11 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يوجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة الرياض. العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما. إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار على مركبة في حوارة جنوب نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المساعد السياسي بمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض. وقال جمشيدي إن الملك السعودي أعلن في رسالة ترحيبه باتفاق البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بينهما، داعيا الرئيس الإيراني لزيارة رسمية إلى الرياض. وأضاف أن الرئيس الإيراني بدوره رحب بدعوة الملك سلمان وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون بين طهران والرياض. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريبا. وفي مؤتمر صحفي عشية نهاية العام الإيراني، قال أمير عبداللهيان إن العلاقات مع السعودية عادت إلى الوضع الطبيعي بعد 5 جولات من المحادثات في بغداد، حيث تم الاتفاق على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، معتبرا أن الملف اليمني منوط باليمنيين أنفسهم. وفيما أشار إلى ترحيب طهران بإعادة العلاقات مع المنامة والقاهرة، قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران ستوقع مع العراق اتفاقا أمنيا بشأن التهديدات، لافتا إلى أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل. كشفت عضو الوفد البرلمان الإيراني الذي زار البحرين إلهام آزاد أنه سيتم إعادة فتح سفارتي إيران والبحرين قريبا. وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن عضو الوفد البرلماني الإيراني الذي زار البحرين مؤخرا إلهام آزاد أن رئيس مجلس النواب البحريني قال خلال اللقاء مع الوفد الإيراني أن سفارتي إيران والبحرين سوف تستأنفان أنشطتهما قريبا. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيعي السوداني اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شامخاني والوفد المرافق له. وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها. وجدد السوداني رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقا لاستهدافها أو أي مساس بالسياسة السيادة العراقية. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فقد وقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني اليوم اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة. حول إبرام العراق وإيران اتفاقية للتعاون الأمني المشترك، نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن تعزيز الأطر الدبلوماسية والسياسية والأمنية مع دول الجوار، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني العراق، حيث أجرى لقاءات هامة مع المسؤولين العراقيين توجت بتوقيع اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي. شمخاني التقى بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث تم توقيع محضر أمني مشترك تضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة. وتعالج الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران التحدي الأمني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الإرهابية في كردستان العراق، وثيقة جرى بحثها منذ عدة أشهر من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في كلا البلدين. وقبل توقيع الاتفاقية التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وخلال اللقاء أكد السوداني موقف بغداد الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار أو أن تكون مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة. شمخاني وخلال اللقاء جدد شكره للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة وآفاق التعاون المشترك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني كان وصل بغداد الأحد تلبية لدعوة نظيره العراقي قاسم الأعرجي. ولدى وصوله إلى بغداد زار شمخاني النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. وفي هذا الخصوص بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الإجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار. ويشارك شمخاني في مؤتمر حوار بغداد الذي تشرف عليه رئاسة الوزراء العراقية والأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة بعد قيام شمخاني بزيارتين هامتين للصين توجت بإعلان اتفاق إعادة العلاقات الإيرانية السعودية والإمارات. قبل أيام التقى خلالها النظير الإماراتي طحنون بن زايد، حيث تم تأكيد على وجوب إحلال التعاون في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء، ما يعكس استراتيجية إيران الحالية على صعيد السياسة الخارجية فيما يخص التعاون الشامل والمستدام مع دول الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء.
نبقى في العراق، حيث أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أنه لن يسكت على بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد ولن يتراجع عن هذا المطلب. وقال العامري إن خروج القوات الأجنبية هدف أساسي لا يمكن أن نتراجع عنه ولن نتردد في ذلك، معتبرا أن فتوى المرجعية لاقت استجابة كبيرة من الشعب العراقي وفصائل المقاومة التي وقفت ضد الاحتلال. وأضاف أن الجميع كان يتوقع بأن جماعة داعش الإرهابية ستسيطر على العراق، لكن بفضل الفتوى المباركة تم إحباط هذا المشروع، فضلا عن الدعم اللامحدود الذي قدمته إيران بقيادة الشهيد سليماني ضد الإرهاب. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد تفاصيل عمليات أمنية أسفرت عن الإطاحة بخمسة إرهابيين دواعش في محافظة ديالة، بينهم قيادي يشغل منصب مسؤول قاطع خالد بن الوليد في العصابات الإجرامية. فيما أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم الأحد القبض على ثلاثة متهمين وضبط كمية من الأسلحة في قضائي المجر وقلعة صالح، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات تمكنها من اعتقال شخص أقدم على قتل والديه الأب والأم وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في محافظة بغداد، حيث تم اعتقاله بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة. اقتصاديا أعلنت مصادر دولية ارتفاع حصة العراق في حيازة السندات الأمريكية إلى أكثر من 41 مليار دولار. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية تقدم العراق مرتبتين من بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية وجاء رابعا أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات. على صعيد آخر ينشط العراق دبلوماسيا باتجاهات متعددة، حيث وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى بروكسل في زيارة رسمية، بينما وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص صباح اليوم إلى العاصمة بغداد بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن جدول زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك تتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في بغداد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع التاريخية ومنها قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع تأسيسي للمنظمة قبل 63 عاما. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت مصادر عبرية جرحى مستوطنين اثنين أحدهما بحالة خطرة في عملية إطلاق نار على مركبة قرب حوارة بنابلس في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المنفذ امتنع عن إطلاق النار على 3 أطفال بالمركبة. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذ العملية بعد إصابته بالرصاص أثناء مطاردته وهو رهن التحقيق حاليا. بدورهما باركت الفصائل الفلسطينية العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال، مؤكدة عدم إمكانية أي اجتماع أمني وقف مد مقاومة الشعب الفلسطيني. وتأتي العملية تزامنا مع لقاء شرم الشيخ الذي يعقد بمشاركة السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال لإجهاض المقاومة المتساعدة بالضفة. تجددت دعوات مسؤولين متطرفين صهاينة إلى إمحاء بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، فقد حث إلي شايارد متحدث باسم عضو الكنيسة الصهيوني على محو هذه البلدة الآن دون أي تردد، وذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار في حوارة استهدفت مركبة للمستوطنين. وكان وزير المالية الإسرائيلي قد صرح بوقت سابق أنه يعتقد بأن قرية حوارة يجب أن تمحى، ما أثار موجة عارمة من الإدانات في داخل كيان الاحتلال وكذلك على المستوى الدولي. وأدت هذه التصريحات إلى قيام المستوطنين بإحراق عدة منازل للفلسطينيين في حوارة وجرح العشرات منهم. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة تفقدية إلى مدينة ماريوبول في دونباس. استطلاع للرأي يظهر انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون لمستوى قياسي. من جديد أهلا بكم. وصل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية مفاجئة، حيث التقى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، ويرافق الرئيس السوري وفد يضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير شؤون الرئاسة ووزير الإعلام ومعاون وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي. تفاصيل أوفى حول الزيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات في التقرير التالي.
هنا في أبوظبي حطت طائرة الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات استثنائية بكل شيء، سواء من ناحية الاستقبال الحافل من قبل الإماراتيين أو من جهة التوقيت والأهداف. وكان في استقباله واستقبال عقيلته أسماء الأسد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل النهيان، وذلك إلى جانب مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل النهيان وكبار المسؤولين في البلاد. ويرافق الرئيس الأسد وفد وزاري أبرزهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل. الرئيس الأسد أجرى مباحثات معمقة مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دفع تعاون والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى بحثهما عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب بن زايد عن ثقته في قدرة سوريا على تجاوز محنة الزلزال والانتقال إلى مرحلة جديدة. وبحسب الخبراء فإن زيارة الأسد إلى الإمارات هي لهدفين، الأول سياسي وذلك الذي تتمتع به أبو ظبي من أهمية استراتيجية وسياسية في المنطقة، وتعتبر لاعبا مهما فيها، ولديها نفوذ كبير في عواصم القرار الدولي ومن بينها الولايات المتحدة. ويرى الخبراء أنه يمكن للإمارات أن تلعب دورا محوريا في كسر الجمود الدولي نحو سوريا وتخفيف العقوبات الغربية عليها. والهدف الثاني من الزيارة هو اقتصادي، حيث تسعى دمشق لتكون أبو ظبي بوابة لها على اقتصادات العالم وإنعاش الواقع الاقتصادي في البلاد التي تعاني بشكل كبير منذ سنوات بسبب الحصار الأمريكي وأثار الزلزال. في الفترة الأخيرة خصوصا ما بعد الزلزال، قام الرئيس الأسد بزيارتين رسميتين، الأولى لسلطنة عمان، وبحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق أثار الزلزال في سوريا والعملية السياسية فيها، والثانية كانت لروسيا. والملفت بالزيارات الثلاث أنها كانت علانية وزيارات دولة وليست زيارات خاصة، وهي رسالة تؤكد أن دمشق عادت مرة أخرى لوضعها الطبيعي وتجاوزت الأزمة السياسية التي خلفتها الحرب المفروضة على البلاد.
أفادت قنوات خبرية بأن المفاوضات الجارية بالعاصمة السويسرية بين ممثلي حكومة صنعاء ومرتزقة التحالف السعودي حول تبادل الأسرى حققت تقدما واسعا، متوقعة بأن يتم عقد صفقة واسعة خلال الساعات المقبلة. كما ذكرت مصادر متطابقة مشاركة بالمفاوضات أن بعض الأمور التقنية لم تحسم بعد، مشيرة إلى أن الأطراف تسعى إلى إيجاد حلول. ولفتت المصادر إلى أن الصفقة تشمل قيادات عسكرية وصحفيين إضافة إلى مدنيين، وأن حفل التوقيع قد يجري غدا في حال جرى حسم آخر الخلافات. يذكر أن المفاوضات اليمنية بدأت قبل 10 أيام برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة تفقدية إلى مدينة ماريوبول في دونباس. وقال المكتب الصحفي للكرملين إن رئيس الدولة تفقد الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة نادي أليخوت ومبنى المسرح ومناطق أخرى في المدينة، مضيفا أن الرئيس بوتين أقدى اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبية روسيا. وأردف قائلا إن الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف وعدد من القادة العسكريين. حول زيارة الرئيس الروسي إلى مدينة ماريوبول نتابع التقرير التالي.
يقود سيارة بنفسه خلال زيارة مفاجئة وغير معلن عنها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجول في مدينة ماريوبول شرقية أوكرانيا الواقعة ضمن مقاطعة دونيتسك التي ضمتها روسيا العام الماضي. الكرملين أكد أن الزيارة عفوية وأن بوتين قرر القيام بها بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم. وبعد قليل من نشر أنباء هذه الزيارة، قال الإعلام الروسي إن بوتين التقى بالقيادة العليا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غراسيموف المكلف بإدارة هذه العملية. وزارة الدفاع الأوكرانية نددت بالزيارة واعتبرت أن بوتين زار ماريوبول مثل لص تحت جنح الليل. أولا، هذا أكثر أمانا، كما أن الليل يسمح له بأن يركز على ما لا يريد إظهاره ويبقي المدينة التي دمرها جيشه بالكامل وسكانها القلائل الناجين بعيدا عن الأنظار الفضولية حسب وصفها. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا سيتم استرجاعها حتما. كما ندد مجلس مدينة ماريوبول الموجود في المنفى بزيارة الرئيس الروسي إلى المدينة الساحلية التي سيطرت عليها قوات موسكو العام الماضي بعد حصار استمر أشهرا. وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك تعليقا على الزيارة إن المجرم يعود دائما إلى مسرح الجريمة، وأشار إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن قاتل الآلاف من عائلات ماريوبول جاء للاستمتاع بأطلال المدينة والمقابر حسب قوله. ميدانيا يتركز القتال حاليا في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا ولا سيما مدينة باخموت. في غضون ذلك قال الجيش الأوكراني إن قواته الموجودة خارج مدينة باخموت شرقية البلاد ما زالت قادرة على تسليم الذخائر والإمدادات إلى القوات المدافعة عن المدينة.
أظهر استطلاع للرأي انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمستوى قياسي هو الأقل منذ 3 سنوات على خلفية أزمة السترات الصفراء ومشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يواجه معارضة شعبية واسعة. وبحسب الاستطلاع فقد انخفضت شعبية إيمانويل ماكرون إلى 28% في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2019. يذكر أن تراجع شعبية ماكرون يعود لاستخدام رئيسة الوزراء مادة في الدستور الفرنسي تسمح بتمرير مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان، متجاهلة احتجاجات حاشدة استمرت شهرين. حول تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات في فرنسا على خلفية الرفض الشعبي لتعديل قانون التقاعد وتردي الوضع الاقتصادي، نتابع التقرير التالي.
كان خبر إقرار قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة ودون تصويت البرلمان كفيلا بصب الزيت على نار الشارع الفرنسي الغاضب والرافض لهذا الإجراء منذ أسابيع، ما أشعل فتيل اشتباكات عنيفة مع قوة الشرطة، وأضحت شوارع باريس ساحة كر وفر وحرق واعتقال، فيما تؤكد النقابات على مواصلة الإضرابات بأكثر وحشية.
سنواصل تجندنا، هناك حالة احتقان في كامل البلاد، لن تمر الأمور بسلام، الإضرابات ستكون في كل مكان، وكما قلنا دائما ستكون إضرابات عامة وشاملة.
سياسيا يبدو ماكرون معزولا، حيث أطلقت المعارضة بقيادة اليمين المتطرف مبادرة سحب الثقة من الحكومة والتي تتطلب 287 صوتا داخل البرلمان، نجحت في جمع 250 منها وتعمل على إقناع الجمهوريين ويمين الوسط لاستكمال النصاب القانوني.
هذه نهاية ماكرون، هذا مؤشر على أنهم يريدون إدخال البلاد في أزمة سياسية. نحن نقول لكل من يحكم في هذه البلاد لم تنتهي الأمور، سنرد بشدة وسنعاقبكم.
في حين يحذر مراقبون من ارتباك الأوضاع في البلاد التي من الممكن أن تشهد هزات سياسية وأمنية في حال تواصل التوتر ومظاهرات الشارع بعد المجازفة التي انتهجها ماكرون، يبدو أن سنواته الأربعة المتبقية على رأس الإليزيه ستكون معقدة.
بعد أن فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الترفيع في سن التقاعد بالقوة، جاءت ردود الأفعال عنيفة، ويبدو أنه الامتحان الأمني الصعب بعد حركات السترات الصفراء عام 2018. أما سياسيا فيبدو أن مستقبل ماكرون على اللحك.
أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الشرطة الباكستانية وجهت تهمة الإرهاب وانتهاكات أخرى ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان ومساعديه وعشرات من أنصاره. يأتي ذلك بعد اشتباكات وقعت حديثا في إسلام أباد بين عناصر الشرطة وأنصار خان الذين رافقوا موكبه في طريقه إلى المحكمة على خلفية تهمة الفساد خلال فترة حكمه. وقد تم إبعاد خان من منصب رئيس حكومة باكستان عام 2022 بعد التصويت بحجب الثقة عنه، وذلك إثر تصريحات قال فيها إن حكومته مهددة من قبل الولايات المتحدة والمعارضة المحلية. بدأ الناخبون التصويت في كازاخستان اليوم في انتخابات تشريعية مبكرة قد تشهد وصول أعضاء مستقلين إلى البرلمان. إلى العناوين: الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يوجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة الرياض. العراق وإيران توقعان اتفاقا أمنيا للتنسيق في حماية الحدود المشتركة بينهما. إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار على مركبة في حوارة جنوب نابلس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة، فتابعونا.
مستمعين مستمعينا الكرام، السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران، بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى، ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد. يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها، وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير. ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية، وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران، وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد لا في محافظة جولستان وحسب، بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل، وبفضل المعلومات اللازمة عنها، وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية. وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان، ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل، فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي، ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية، وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طبعا طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة، وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم، بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني، وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حاليا 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي بعد التوكل على الله إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل وتقدير جهود الآخرين واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول:
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة، أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية، هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل، فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
حتى نلتقيكم من جديد نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب. أبو ذر المهاجر. مرت أعوام عصية على التدوين يا سيدي، استصرخت نجومها الشاهقة بعنف المسلوبين حين يتضح الاستلاب، فما اقتربت لغير مكانك منها، وما اصطففت إلا ببيادر نورها ووهجها ونبعها وعذوبتها، وتركتني وحيدا. في رحى الزمن المر يكتشف التاريخ على تخوم كل قرن من هولة البذار الذي نضج حتى استعصى على طواحين الاستلاب، وتماسك في أطناب كينونته حد انكسار دوائر الرحى، وتقهقر الاغتراب عن الحلم البريء فيه. ولم يكن للتاريخ أن تأخذه كوابيس الليل الذي يطول، فواصل من الارتطام بالنور والانتعاش بالشعاع الإلهي الرائع، حاملا الأمان على سفن بلون الشفق تطوف بها مدائن النبع الرباني، وتأخذ بخيوط شداداتها إلى سماء واعية تزهر قداحات البسملة فيها، ويتنفس في دوحها الترتيل العذب. مرت أعوام عصية على التدوين يا سيدي، استصرخت نجومها الشاهقة بعنف المسلوبين حين يتضح الاستلاب، فما اقتربت لغير مكانك منها، وما اصطففت إلا ببيادر نورها ووهجها ونبعها وعذوبتها، وتركتني وحيدا أبا ذر. الأعوام لم تكن عصية عن التدوين تماما، كان ثم متسع لأن أبكي بقدر هوامشها الساحقة، وأن أقهر وجهها بفعل الانحناء على أقواس الأوراق ونبال الكتابة، وهي الطيعة حين والصعبة أحيين. لقد تلبستني الوحشة وأنا أرنو بعينين قلقتين إلى طواحين الأفول، حين دارت على نجمة الدار التي خلفتها وراءك يا جار، سلمت على النجم الغريب الدار يا جار، نادت ليالي العمر أنت الدار. يا ما ارتحلنا وظل القلب صوب الدار، يا جار لا تبتعد قلبي على أرضنا. أرضنا التي كنا نحبها مثل شهد الذكريات البريئة، ونلم أزقتها القديمة بفهارس الأنوار فيها. أرضنا التي ما أن كان يمسسنا البرد فيها حتى نجيء مواقد دفئها، نجيء ضريح الكاظميين بلهفة الطفولة إلى الأشياء العذبة، نجيء بيوتات أحبتنا، نجيء مواقدهم، عذوبتهم، صدقهم. أرضنا يا أبا ذر منذ شهقت منها مواكب الضياء إلى بارئها راضية مرضية، استحالت حطاما من مواجع وقلق وشجون. يا أبا ذر أقسم بعينيك، برفات الصدر، بوجوه أحبتنا، بأخيك الشهيد، أقسم يا أبا ذر لقد ماتت في غفلة في برهة. صدقني بالأسلاك، بالأسوار، بالرصاص، بالأقبية، بالزنزانات، لا أدري، لا أتذكر، نسيت كل التفاصيل غير أنها ماتت في أصغر جزئية من عداد الدهور. وحدي يا أبا ذر أستقل مركبة من خزف الحنين القاتل، وأستقرئ معنى أن أكون وجها لوجه مع الأرصفة التي كنا نجوب، وعمارات الرعب التي كنت تمزقها بنظراتك الواعدة. أستقرئ معنى أن يوقظني صوت القطار من حلمي بعودك إلي، فلا أجد على سلمه الحديدي قدميك. أستميحك العذر يا أبا ذر. في الإطراقة تولد المشاعر، هكذا فجأة يجد المرء نفسه بين ركام موحش من التساؤل والترداد، يفاض به على العيون والذات المخترقة حجبة. هناك يا أبا ذر حلمت بأنك ستنزوي بي بعيدا عن الناس، هناك يا أبا ذر انتظرت انفرادك بي يوما فيوما حتى غصصت بالصبر وجئتك أحمل قصاصة ورق تسمح لي بالزحف إليك، جئتك أحمل إليك الذات في الالتصاق بك والانحناءة على كل جارحة فيك، أحتضن نبع هروبك إلى الله، وأستقي من زمزم صدقك وعطائك. هناك يا أبا ذر عرفتك كما انتظرتك، فرحلت دون أن تنتظر لحاقي بك. وحدي يا أبا ذر، وحدي يا أبا ذر، تتناهى إلي بين يوم وآخر صورة من صور صمودك هناك، وكلما طرقت علي الأبواب ذكراها كنت أرقد بجنون أنتظرك بلهفة العاشقين، أحدق في عقارب ساعة كل لحظة، وحينما يخذلني تأخرك أتذكر أنك سجلت حضورك الأخير فنلت الشهادة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب
من كلامك.